الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 300 من زاد المعاد حرف العين. قال رحمه الله: عنب في الغيلينيات. من حديث حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خرطا. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل هذا الحديث. قلت: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليمان الكوفي قال: يا ابن معين كان يكذب، بمعنى أنه لا يأكله على حبة، وإنما يخرطه من عنقوده ثم يأكله مجموعا، لكن الحديث كما ترى موضوع. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب العنب والبطيخ. العنب من الحلوى، من الحلو الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الله سبحانه وتعالى العنب في 6 مواضع من كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة، وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، وهو يؤكل رطبا ويابسا وأخضر ويانعا، وهو فاكهة مع الفواكه وقوت مع الأقباط وأدم مع الإدام ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة. وطبعه طبع الحياة الحرارة والرطوبة، وجيده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساوي في الحلاوة، والمتروك بعد القطف يومين وثلاثة أحمد من المقطوف في يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن والمعلق حتى يضمر. قشره جيد الغذاء مقوي للبدن، وغذاؤه كغذاء التين والزبيب. وإذا ألقي عجم العنب كان أكثر تليين للطبيعة، والإكثار منه مصدع للرأس ودفع مضرته بالرمان المز، يعني الذي لا حامض ولا حلو. ومنفعة العنب يسهل الطبع ويسمن ويغذ جيده غذاء حسنا، وهو أحد الفواكه الثلاثة التي هي ملوك الفاكهة، وهي الرطب والتين. عسل قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ. قد أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وأجوده أصفاه وأبيضه وألينه حدة، وأصدقه حلاوة. وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا، وهو حسب مرعى نحله. عجوه في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمن ولا سحر. وفي سنن النسائي بن ماجه حديث جابر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم، والكماءة من المن، وماءها شفاء العين. وقد قيل إن هذا في عجوة المدينة، وهي أحد أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة، من ألين التمر وأطيبه وألذه، حتى من أخفها سكرا ومن أحسنها طعما ومن أكثرها شحما. وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء والكلام على دفع العجوة للسم والسحر، فلا حاجة لإعادته. عنبر تقدم في الصحيحين حديث جابر في قصة أبي عبيدة وأكلهم من العنبر شهرا، وأنهم تزودوا من لحمه وشائق قطع إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك، وهو على أن ميتته حلال. واعترض على ذلك بأن البحر ألقى حيا ثم جزر عنه الماء فمات، وهذا حلال، فإن موته بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يصح، فإنه إنما وجد ميتا بالسواحل ولم يشاهدوه قد خرج حيا ثم جزر عن الماء. وأيضا فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذف إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحي منها. وأيضا فلو قدر احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطا في الإباحة، فإنه لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد إذا وجده الصياد غريقا في الماء للشك في سبب موته، هل هو الآلة أو سماء. وأما العنبر الذي هو أحد أنواع الطيب، فهو من أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدمه على المسك وجعله سيد أنواع الطيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المسك هو أطيب الطيب. وسيأتي إن شاء الله ذكر المنافع والخصائص التي أخص بها المسك، حتى إنه طيب الجنة. والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك من المسك لا من عنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا لا يدل على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في المسك من الخواص. وبعد فضروبه كثيرة وألوانه مختلفة، فمنه الأبيض والأشهب والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود وذو الألوان، وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر، وأردأه الأسود، وقد اختلف الناس في عنصره. فقال الطائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه، فإذا تملت منه قذفته رجيعا فيقذفه البحر إلى ساحله، وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل، وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة، وقيل بل هو جفاء من جفاء البحر أي زبد. الصحيح أنه يخرج من الحيوان هذا، من الحوت الذي يسمى العنبر. وقال صاحب القانون: هو فيما يظن ينبع من عين في البحر، والذي يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهى. ومزاجه حار يابس مقوّل للقلب والدماغ والحواس وأعضاء البدن، نافع من الفالج واللقوة، داء عرض للوجه يعوج منه الشر والأمراض البلغمية وأوجاع المعدة الباردة والرياح الغليظة. ومن السدد إذا شرب أو طلي به من خارج، وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيق البارد عود. والعود الهندي نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسط، وسيأتي بحرف القاف، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عمر أنه كان يستجمر بالألوة غير مطراه وبكافور يطرح معها، ويقال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة: مجامرهم الألوة. المجامر جمع مجمر، وهو ما يتجمر به من عود وغيره. وهو أنواع: أجودها الهندي ثم الصيني ثم القماري ثم المندلي، وأجود الأسود والأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء، ويقال إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عود الطيب لا تعمل به الأرض شيئا، ويتعفن منه قشره وما لطيب فيه. وهو حار يابس من الثانية، يفتح السدد ويكسر الريح ويذهب بفضل الرطوبة، ويقوي الأحشاء والقلب ويفرحه وينفع الدماغ، ويقوي الحواس ويحسن البطن، وينفع من سلس البول الحادث عن برودة المثانة. قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة، ويستعمل من داخل وخارج، ويتجمر به مفردا ومع غيره. وفي خلط الكافور به عند التجمر معنى طبي، وهو إصلاح كل منهما بالآخر، وفي التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه، فإنه أحد الأشياء الست الضرورية التي في صلاحها صلاح الأبدان. عدس: قد ورد فيها أحاديث كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا منها، كحديث إنه قدس فيه 70 نبيا، وحديث إنه يرق القلب ويغير الدمعة، وإنه مأكل الصالحين لأنه رخيص لا لكثرة فوائده ولكن رخيص الثمن، حتى أن بعضهم يقول ما هناك كثير فائدة صحية فيه، لكن أكيد أنه مأكل مفيد. وأرفع شيء جاء فيه وصح أنه شهوة اليهود التي قدموها على المن والسلوى، وهو قرين الثوم والبصل في الذكر. وطبعه طبع الموت بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان، إحداهما تعقل الطبيعة والأخرى تطلقها، وقشره حار يابس في الثالثة حريف مطلق للبطن، وترياقه في قشره، ولهذا كان صحاحه أنفع من مطحونه وأخف على المعدة وأقل ضررا، فإن لبه بطيء الهضم لبرودته ويبوسيته، وهو مولد للسوداء ويضر بالمنخولية. ما حظي يعني يجعل الإنسان صاب الوسواس القهري ضررا بينا ويضر بالأعصاب والبصر، وهو غليظ الدم، وينبغي أن يتجنبه أصحاب السوداء، ويكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة كالوسواس والجذام وحمى الربع، ويقلره السلق والإصبانخ وفي النسخ المطبوع الإسفانخ، وأكثار الدهن، وأردأ ما أكل بالمكسود أن مكسود يعني الملح. وليتجنب خلط الحلاوة به، فإنه يورث سدد كبدية، وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه، ويعسر البول، ويوجب الأورام الباردة والرياح الغليظة، وأقربه الأبيض السمين السريع النضاج. وأما ما يظنه الجهال أنه كان صماط الخليل الذي يقدمه لأضيافه فكذب المفترى، وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشواء وهو العجل الحنيذ. وذكر البيهقي في عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه قدس على لسان 70 نبيا فقال: لا، على لسان نبي واحد، وإنما لمؤذن منفخ من يحدثكم به. قالوا: سلم بن سالم. فقال: عن من؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضا. أن يكذبون عن الأئمة المشهورين حتى يمرروا أحاديثهم المكذوبة المردودة. والله أعلم من هو الفؤال الذي وضع هذا الحديث قدس على لسان 70 نبي. عندهم جرأة، كثير من الناس عندهم جرأة، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحلبة، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الهريسة، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العدس. وهاتي أكذب، من يريد يمشي سلعته يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الورع، وبعضهم لجهله، بعضهم لجهله، يعني لا يميز بين كلام أهل الطب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.